أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثامن من شرح الفرائض البرهانية.
إذا كان معه فرض فاستمع له ثلاث حالات، وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، يعني أنه إذا أعطينا صاحب الفرض فرضه ننظر لو قاسم هل تكون القسمة أكثر أو ثلث الباقي أكثر. لكن نبدأ أولا بصاحب الفرض، ولهذا قال ثلث ما يبقى عن الفرض، فنبدأ أولا بإعطاء صاحب الفرض فرضه، ثم ننظر الباقي هل يقاسم أو يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ السدس أو سدس الماء. هذه ثلاث حالات: مقاسمة، ثلث الباقي، سدس الماء. أرجو الانتباه يا جماعة، ماذا نعمل إذا كان معهم صاحب فرض؟ أول ما نعمل أن نعطي صاحب الفرض فرضا، ثم نقول هذا الباقي هل الأكثر ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم، نعطيه الأكثر، أكثر من ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسم. كم حالة؟ ثلاث حالات: إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، هلك هالك عن زوجة وجد وأخ شقيق، زوجة وجد وأخ شقيق، ماذا نعمل الآن؟ نعطي الزوجة نصيبة، كم؟ الربع. المسألة من أربعة، نعطي الزوجة نصيبها الربع واحد، يبقى معنا ثلاثة. هل نعطي الجد ثلث الباقي أو المقاسمة؟ سبحان الله سبحان الله، ثلث الباقي أو المقاسم؟ يا الله تلمسون هذا كذا إيش جزما. طيب، إذا قاسم كم يأتي من الثلاثة؟ واحد ونصف. لو أعطينا ثلث الباقي واحد، معلوم واحد ونصف أكثر من واحد، إذن هنا المقاسمة. الآن المقاسمة، أنتم معنا؟ طيب، هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة أشقاء، ماذا نعمل؟ نعطي الزوجة نصيبة الربع، يبقى مع المسألة من أربعة، نعطي الزوجة الربع واحدة، يبقى معك إيش؟ ثلاثة. عندك الآن الجد وثلاثة إخوة، أيما أكثر، ثلث الباقي أو المقاسمة؟ واحد اثنين ثلاثة، ثلث الباقي مؤكد. طيب، لو قاسم كم يأتيه؟ ربع الباقي. لو قاسم هم ثلاثة وواحد لأتاه ربع الباقي، ولا إذن ثلث الباقي أكثر، فنقول للزوجة الربع والجد ثلث الباقي والباقي اثنان للأخوة الثلاثة الأشقاء. تمام يا جماعة؟ طيب، هلك هالك عن بنتي وجد وأخت شقيقة، بنتين وجد وأخت شقيقة،
المقاسمة.
أصبر يا ما بسألت يا محمد. طيب، لنجعل المسألة من ستة، لنجعل المسألة من ستة، كم للبنتين؟
أربعة.
الثلثان أربعة. طيب، بقي اثنين، عندنا الآن ثلاث حالات: السدس، ثلث الباقي، المقاسمة. أنتم معنا؟ طيب أيهما أحر؟ طيب نشوف، قلتم المقاسمة، وقد يقول آخر ثلث الباقي، وقد يقول ثالث سدس المال. دقيقة يا أخي، مسألة جد وأخت شقيقة، أنتم مهم يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل ثلث الباقي أكثر، قلنا هذا خطأ، خطأ، لأن ثلث الباقي، الباقي اثنان، كم ثلثهما؟ واحد إلا ثلث، صح ولا لا؟ الشرافي إلى الآن متردد. كم ثلث الاثنين؟
ثلث
الاثنين، ثلث ثلاثة، انسب اثنين ثلاثة تكون ثلثين. طيب إذا لو أنه أخذ ثلث الباقي لأخذ ثلثين، أقل من واحد. لو أخذ سدس المال لأخذ واحدا. طيب لو قاسم، لا، لو قاسم لأخذ واحدا وثلثا، لأن اللي معه أخت، وللذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي الآن اثنان، فيكون له كم؟
واحد وثلث.
المقاسمة يا إخواني، المقاسمة، لأنه إذا قاسم أخذ واحدا وثلثا، ولو أخذ سدس المال لأخذ واحدا، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ واحد إلا ثلث. واضح الآن؟ طيب هلك، هالك، امرأة هلكت عن زوجها وجدها وأخويها، زوجها وجدها وأخويها الشقيقين، مثلا ستة، كم نعطي الزوج؟ النصف ثلاثة، كم يبقى معنا؟ ثلاثة. ما الأكثر للجد؟ خلنا نشوف، أعطيناه سدس المال كم يأخذ؟
واحد.
أعطيناه ثلث الباقي؟
واحد.
يأخذ واحد، قاسمناه؟ واحد. إذن استوت الثلاثة، استوت الثلاثة. فهل أقول للجد ثلث الباقي، أو أقول سدس المال، أو أقول المقاسمة؟ نقول قول المقاسمة، قول المقاسمة، لأنها أقرب للعدل. ما دمنا قلنا الجد كالأخ نعبر بالمقاسمة أولى، لأن ثلث الباقي لم يثبت إلا في العمريتين، وهذا ليس منها. والله ما أدري إحنا ضبطنا القاعدة ولا لا، ها؟ طيب إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، فماذا نعمل؟ نبدأ أولا بصاحب الفرض فنعطيه فرضا كذا. طيب ثم ننظر في الباقي، النظر في الباقي نعطي الجد إما السدس، وإما ثلث الباقي، وإما المقاسمة، وإما المقاسمة. واضح يا جماعة؟ طيب أدركتها جيدا، نعطيكم ضوابط ولا لا؟ ها؟ والله ما أدري، خاف أن نعطيكم ضوابط نخربط عليكم. إذا كانت الفروض أقل من الثلث، إذا كانت الفروض أقل من الثلث، يعني لم تستوعب إلا أقل قصد من النصف، إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال. خلي يطيح عنكم شيء، إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال. وش يبقى؟ ثلث الباقي أو المقاسمة. طيب وإذا كانت الفروض أكثر من النصف فلا حظ له في ثلث الباقي. فكروا، إذا كانت الفروض أكثر من النصف فلا حظ له في ثلث الباقي، وش يبقى؟ المقاسمة أو سدس المال. المقاسمة أو سدس المال، واضح؟ الضابطان يخفف عنك بعض الشيء، بمجرد ما تأتيك مسألة فيها فرض دون النصف على طول ألغي سدس المال. إذا جاءتك مسألة فيها فروض أكثر من النصف فألغي ثلث الباقي، فهمت؟ إذا كانت الفروض النصف فهنا قد تستوي الثلاثة، وقد يكون الثلث الباقي أفضل، وقد يكون السدس أفضل حسب الحال. هذه ضوابط يعني تخفف عنكم بعض الشيء. وبهذا انتهت أحوال الجد مع الإخوة بناء على القول بإيش؟ بتوريثهم معه. أما على القول بأنهم يسقطون به فهذا راحة، وهو الراجح. وجدت إخوة مع جد على طول أخرجوا مع الباب، لكن هل تأذن لهم أن يعدون المال معه؟ نعم، ولا بأس في الأصل، لكن ربما يحسدونه. نعم، على كل حال هذا الحكم، وأرجو أن نكون وصلنا إلى نتيجة. صار التقسيم إما أن يكون مع الجد والإخوة أصحاب فروض، فكم حالة له؟ لا، نعم، إما أن يكون مع أصحاب فروض فله ثلاث حالات: إما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسم، وإما أن لا يكون معهم صاحب فرض فله حالان: إما المقاسمة أو ثلث المال أو ثلث المال. طيب، الضابطان الأخيران: متى نقصت الفروض عن النصف فلا حظ له؟ فلا حظ له، مؤكد؟ طيب، ومتى زادت عن النصف فلا حظ له؟ في ثلث الباقي. تمام، وإن شاء الله تعالى إن يسر الله أن نضع أسئلة تحلونها في البيت، ممكن؟ طيب، أسئلة على باب الجد والإخوة، ونشوف الذي فهم والذي لم يفهم. نعم، أي نعم، الأمثلة مثلا على أن الفروض دون النصف: هلك هالك عن زوجة وجد وإخوة. زوجة وجد وإخوة، هنا لا حظ لهم في أجب في سدس المال، لأن الزوجة ستأخذ ربع ويبقى ثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع أقل أحواله أن يأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي ربع أكثر من السدس، إذا لا حظ له في السدس. كذا؟ طيب، هلك عن بنتين وجد وإخوة، هنا لا حظ له، لا حظ له في ثلث الباقي. كيف؟ لأن عندنا السدس وهو سوف يأخذه بكل حال، وهو أكثر من ثلث الباقي، واضح؟ طيب، هنا سؤال: إذا كان الفرض استغرق المال كله إلا السدس، الفرض استغرق المال كله إلا السدس، يعني ما بقي إلا السدس، نعم، ايش يسوي؟ نعم، هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخ شقيق. بنتين وأم وجد وأخ شقيق، المسألة من ستة، للبنتين كم؟
أربعة.
السدس الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، بقي واحد، من نعطيه؟ نقول المقاسمة. لو قاسم كم يجي؟ خلونا نشوف، نمرن القاعدة. لو قاسم يبيجيه إيش؟ ولو أخذت الباقي سبحان الله ثلث الواحد واحد، هذه بأي لغة هذه؟ إذا أخذ ثلث الباقي، الباقي واحد، أخذ ثلثة كم يكون؟ ثلث واحد. طيب إذا أخذ ثلث المال، أخذ واحد كاملا، يأخذ ثلث المال ويقال الأخ في أمان الله. واضح يا جماعة الآن؟ إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، وهذا أكبر دليل على أن القول بتشريكهم معه ضعيف. يعني إذا قلنا بالتشريك لازم يشارك الجد في السدس الباقي، لكنهم يقول لا ما شارك، ففي التناقض، القول الضعيف هذا ضعيف. طيب إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد ويسقط الأخ، واضح يا جماعة؟ طيب لكن سيأتينا في الباب الذي بعده، أي نعم، في الباب الذي بعد الذي بعد، مسألة تسمى الأكترية، تسمى الأكترية، ونسأل الله أن لا يكدر أيامنا وأيامكم. أكترية مكدرة للقواعد ومكدرة للخواطر كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيها. على كل حال القاعدة الآن إذا لم يبق إلا السدس إيش؟ أخذه الجد. متمشن على القاعدة اللي ذكرنا؟
نعم.
هو متمشن على القاعدة اللي ذكرنا؟
نعم.
إيه نعم، لأن قلنا إذا كان معه صاحب فرض يأخذ فرضه ثم يخير الجد، ثم يكون للجد الأكثر من سدس المال ثلث الباقي المقاسمة. إيه نعم. نعم. ما خلى؟ نعم. ها. زوجة؟ أي نعم. دعنا من المسألة ما بعد وصلنا المسائل يا أخي، احنا قلنا أربع من أربع. أي نعم، ابنتان؟ أي نعم، قلنا من ستة. لا ما هي أصل من ستة، لا ما احنا نؤصل. إلى الآن ما بعد وصلنا باب الحساب يا أخي. حنا نقول من ستة علشان بس نعرف كيف نقسم. أي نعم فقط. ولهذا كنا فيه واحد وثلث، هل يوجد في الفرائض كسر؟ ما يوجد. أي نعم. ما يمكن تعود إلا في المسألة التي سوف تأتينا إن شاء الله، الأكترية. مسائل الجد والإخوة ما فيها عول إلا في الأكترية. أي نعم. ها؟ الثلث هذا إذا لم يكن صاحب فرض. ما قلنا الثلث.
الثلث ما
يبقى. فرق بين هذا وذي. ما ذكرناه؟
ذكرنا
مثال أحد له السدس، وذكرنا مثال ما بقي إلا السدس. ها. لكن لعلك سافرت إلى المدينة. ما هو الذي قلنا أحد له السدس؟ طلبنا بنتين وجد وثلاث أخوة. نعم.
إذا كان الجد صاحب فرض والإخوة، وأنا إذا كان الفرض النصف، وأنا هل يستوي الثلث الباقي؟
شوف بارك الله، إذا كان الفرض النصف فقط. فثلث الباقي والسدس سواء قطعا، ولا لا؟ لأن ثلث الباقي واحد والسدس واحد، يبقى النظر بينهما وبين المقاسمة. طيب
عشر دقائق.
ها كيف؟ أي مو بالآن، نكتبها في ورقة إن شاء الله. شيخ الأكثرية تبع ما بعد وصلناها يا رجل. نعم.
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، أو ثلث المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث، إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. فصل في المعادة، واحسب عليه ابن أبي إن وجد، واعط سهمه الشقيق أبدا. باب الأكثرية، لا فرض مع جد لأخت
مع جد
لا فرض مع جد لأخت أولا إلا إذا أم وزوج حصل، أفرض له السدس أفرض له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها، وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكثرية.
هي الأكثرية، حرك لها
هي الأكثرية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. للجد مع الإخوة على القول بتوريثهم معه كم حالا؟ خمس حالات، اثنتان فيما إذا لم يكن معهم فرض، وثلاث إذا كان معهم صاحب فرض. هكذا تقول؟ ها؟ طيب أفصل، اثنتان إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وثلاث إذا كان معهم صاحب فرض. هكذا تقول؟ هكذا؟ لا تكرر عليهم هذا، بس هكذا أقول نعم ولا لا؟ أسمعتم ما يقال؟ يقول اثنتان إذا لم يكن معهم صاحب فرض، وثلاث إذا كان معهم صاحب فرض. فسبحان الله، هكذا تقول؟ عجيب يا
أخي.
دعني ما بعد وصلنا لهذا، خلنا نعرف الأصل أول. طيب من يعرف؟ هكذا؟ سبحان الله، توافق على هذا؟ ما تقول أنتم؟
صحيح.
طيب، ما هما الحالان إذا لم يكن معهم صاحب فرض؟ قل يا أخي كم؟
إما المقاسمة،
إيه؟
أو يأخذ
ثلث. إيش ثلث؟ إيش
ثلث؟
ثلث الباقي والواحد. هما نقول ما معهم صاحب فرض، وشلون ثلث الباقي؟ ما في صاحب فرض. ها؟
إما المقاسمة،
إيه؟
أو يأخذ
ثلث. ثلث إيش؟
ثلث وهو أفضل، أو ثلث
الثالثة. ها؟ إذا كان ثلث إيش؟ ثلث المال، ثلث الباقي، ثلث المال يعني. طيب صح، يعني إما المقاسمة وإما ثلث المال. إذا كان معهم صاحب فرض سمير، إذا كان معهم صاحب فرض حالتين، ثلاث حالات، نعم، أحسن، بارك الله. متى لا يكون له حظ في سدس المال؟ نعم، أقل من نصف، فهنا لا حظ له في سدس المال. ومتى لا يكون له حظ في ثلث الباقي؟ كيف؟ يعني نعم، إذا استغرق للفروض أكثر من النصف. ومتى تتساوى له الثلاثة؟ سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة.
تتساوى لها الثلاثة إذا كان فيها جد.
اترك التمثيل، عطني القاعدة.
إذا كانت مقسومة على شكل يعني ثلث.
اترك عندي، متى الآن فهمنا إذا كانت الفروض ها؟ أي لا خطأ،
إذا كانت تستوعب النصف.
إيش؟
إذا كانت المقدار نصف.
إذا كانت الفروض النصف، إذا استوعبت النصف، هذه واحد. وإيش؟ لا بد زيادة إضافة شيء.
نصف.
إحنا قلنا الطلب الآن نطلب منك أن تكون أن تستوي له الأمور الثلاثة. طيب هذه واحد، وغير لا لازم من إضافة قيد آخر. ما شاء الله. نعم. إيش؟ لا خطأ. متى تستوي الثلاثة؟ هذا السؤال. المقاسمة ثلث الماء الباقي سدس الماء. نعم يلعب بيد الله. نعم إذا استغرقت الفروض النصف وكان الإخوة مثلي. هات المثال. ايش؟
اخوين شقيقين.
سمعتم المثال؟ عن ايش؟ بنت.
عن بنت وجد واخوين شقيقين.
سمعتم المثال الان؟
لا.
طيب اقسم.
البنت الان.
المسألة من كم؟
المسألة
من ستة.
البنت الان نصف ثلاثة والجد وبقي ثلاثة. انا استوى. اما يقاسم واما ياخذ سدس المال واما ياخذ الثلث الباقي.
كل متساوي. إن أعطيتها ثلث الباقي أعطيتها واحدة، وإن قلت لك السدس أعطيته واحدة، وإن قلت قاسم الأخوين حصل له إيش؟ حصل له واحد. طيب يقول مالك رحمه الله ابتداء الدرس الجديد: وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث. يعني معناها أن الجد إذا كان معه إناث فإنه يعد كالأخ، يعد كالأخ، يعني أن له مثل، أن للأنثى معه مثل حظ، نعم، أن له مع الإناث مثل حظ الأنثيين. ففي جد وأختين له النصف ولهما النصف، وفي جد وثلاث له الخمسان ولهما ثلاثة الأخماس. وهلم جرا، يعني أن الجد مع الإناث الأخوات كالأخ مع الأخوات. يقول رحمه: إلا مع الأم، إلا مع الأم فلا تنحجب به بل ثلث لها مرتب. يعني أنه لا يعد كالإخوة مع الأم، فلا يحجبها من الثلث إلى السدس، بل لها الثلث كاملا. مثاله: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأم. جد وأخ شقيق وأم، كم للأم؟ الثلث. للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ الشقيق قسمة، لها للجد واحد والأخ الشقيق واحد. لو كان هناك أخوان شقيقان وأم، كم للأم؟ السدس. فهنا لم يكن الجد كالأخ، أي أنه لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس. هذه واحدة. ثانيا، ليس الجد ليس نعم ليس الجد كالأخ في هذه المسألة، أي فيما إذا اجتمع جد وأخ مع أم. يقول: إلا مع الأم فلا تنحجب به بل الثلث لها مرتب. طيب انتهى الكلام على ميراث الجد. ندخل الآن في معركة، معركة وهي معركة المعادة. فقال: فصل في المعادة. والمعادة مفاعلة من العدد، ومعناها أن يحسب أولاد الأب أولاد أبوين مع الجد، من أجل أن نضيق على الجد، ثم بعد ذلك يقتسم الإخوة الأشقة والأب المال كأنه لا جد معه. مثال هذا: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ من أب. جد وأخ شقيق وأخ من أب، قلنا المعادة معناها أن نجعل الأخ الإخوة من الأب كالإخوة إيش؟ كالإخوة الأشقة، حتى نعطي الجد نصيبه ثم نرجع ونعامل الإخوة معاملة من ليس معهم جد. مرة ثانية، المعادة أن نحسب الإخوة لأب كإخوة أشقى، ثم نعطي الجد نصيبه، ثم نرجع ونعامل الإخوة كأن لم يكن معهم جد. ها، تخمرت الفكرة ولا لا؟ ها؟ طيب، المثال: جد وأخ شقيق وأخ لأب. لو كان المسألة جد وأخ شقيق فكم للجد؟ ها؟ جد وأخ شقيق كم له؟ المقاسمة، يعني له النصف. الآن جد وأخ شقيق وأخ من أب، الآن يأخذ الثلث، لأن حسبنا الأخ الشقيق والأخ لأب كأنهما إيش؟ كأنهما شقيقان، فيأخذ الثلث. ثم بعد ذلك نعامل الإخوة معاملة من لم يكن معهم جد. هل لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، فالمال لمن؟ للأخ الشقيق. وحينئذ نقول للجد الثلث أو شئت المقاسمة، ثم نقول بعد ذلك: أنت أخ من أب مع أخ شقيق، والأخ لأب مع الأخ شقيق لا يرث. يلا اطلع بر، اطلع. نقول للإيمان للأخ لأب، ونقول هذا جزاء العاقب، أنت عاققت جدك وضيقت عليه مع أخيك، نعم، فالآن عقوبتك أن نخرجك ولا نجعل لك إرثا. صح ولا لا؟ ما نعطي إرث، لأن نقول كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخ لأب، فالمال للأخ الشقيق، للأخ الشقيق وليس للأخ لأب شيء. صار الأخ الشقيق مع المعادة أكثر إرثا من الجد. كم ورث؟ ورث اثنين من ثلاثة، والجد واحد من ثلاثة. طيب، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة من أب، جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة من أب. نقول نفرض المسألة أولا كأنه مات عن جد وكم؟ وأربعة إخوة أشقاء. في هذا المثال إذا هلك عن جد وأربعة إخوة أشقاء، الأحظ للجد إيش؟ ثلث المال، أخذ الثلث، بقي معنا ثلثان. فيه أخ شقيق وثلاثة إخوة من أب، نقول الآن نعاملكم أيها الإخوة معاملة إيه؟ معاملة الأخوة الأشقاء إذا لم يكن معهم نعم معاملة الإخوة إذا لم يكن معهم جد. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وثلاثة إخوة من أب، فالمال للأخ الشقيق. يأخذ الأخ الشقيق ما بقي بعد الثلث وهو ثلثان، ويطرد الإخوة لأب. أفهمتم هذا؟ طيب، بأي كتاب أم بأية سنة هذا؟ أين هذا من في كتاب الله وسنة رسوله؟ ثم هذا من أكبر العقوق. الجد نسبته إلى الإخوة الأشقاء لأب جدهم ولا لا؟ هو جدهم، وكل الإخوة الأخوة لأب يضيقون عليه ونزلوا ميراثه، ثم بعد ذلك يطردهم الأخ الشقيق. قطائع رحم. الأخ الشقيق قطع جده حيث حسب عليه، امشوا يا جماعة، الأخ لأب والأخوة لأب قطعوا جدهم حيث حرموا الجد من المقاسمة وهي أحط له، فكانت قطيعة فوق قطيعة. ولهذا نرى أن مسألة المعادة ازدادت ضعفا إلى ضعف توريث الإخوة مع الجد، فهي مسألة ضعيفة لا تنبني على أي قاعدة من قواعد الشرع. طيب بقينا على الأكثرية. الأكثرية أشد وأطم. الأكثرية قيل إنها نسبة إلى رجل يقال له أكدر، نعم، وقيل إنها أكدرية لأنها كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة. وسواء هذا أو هذا فهي في الحقيقة قد كدرت قواعد زيد وقواعد الفرائض كلها، وكدرت على الجد، نعم، في نصيبه، وعلى الأخت أيضا، وصار فيها بلاء. ولهذا انتبهوا لها، انتبهوا لها. وأظنكم إن شاء الله فهمتم المعادة تماما. إيش المعادة؟ أن نعد أو الإخوة من الأب إخوة أشقاء حتى يأخذ الجد نصيبه، ثم نعد الإخوة جميعا كأنهم ورثوا الميت بدون جد. ونقسم على هذا الأساس. الأكثرية يقول رحمه الله: لا فرض مع جد لأخت أولى. هذه من قواعد الجد، أنه لا يمكن أن يفرض للأخت مع وجود الجد، لكن في أول الأمر احترازا من أن يفرض لها في ثاني الحال، يعني قد يفرض للأخت مع الجد في ثاني الحال، ولن أخبركم بذلك إلا في النهاية إن شاء الله، دعوها. لكن لا فرض للجد مع للأخت مع الجد أولا. ايش معنى أولا؟ يعني في أول الأمر وابتداء الأمر ما يمكن يوجد فرض للأخت مع الجد إلا في الأكثرية. الأكثرية التي كدرت الدنيا، فالأكثرية يفرض للأخت ابتداء مع الجد، إلا إذا أم وزوج حصل فافرض له السدس كذا النصف لها حتى لتسعة يكون عولها، وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى، فهي الأكثرية. صورة المسألة عشان يسهل تطبيقها: هلك هالك عن أم وزوج، والهالك ما من زوج ولا زوجة؟ زوجة. زوج زوج زوجة. لأن الفرضي رحمهم الله قالوا يجب أن تؤنث الزوجة ويذكر الزوج، أما اللغة العربية فتقول كل مذكر. عن عائشة زوج النبي، ما تقول زوجة، لكن في علم الفرائض من أجل التمييز والتفريق قال الفرضيون يجب أن تذكر المرأة بالتاء فيقال زوجة، والرجل بحذف التاء فيقال زوج. إذن إلا إذا أم وزوج، الهالك من؟ زوجة. هلكت امرأة عن أمها وزوجها وجدها وأختها الشقيقة. زوج، أم، جد، أخت شقيقة. أركانها كم؟ أربعة. المسألة من ستة. للزوج شغلون النصف ثلاث، وللأم كيف؟ ليش؟ ما في جمع من الإخوة، لأن الجد ما يحسب أخ. للأم الثلث اثنان، وش يبقى؟ واحد. مقتضى القواعد السابقة أن يأخذه الجد وتسقط الأخت، لأن القاعدة في باب الجد والإخوة أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، فمقتضى القواعد السابقة يا أبكر معنا أنت ولا ما زلت هناك؟ طيب نقول مقتضى القواعد السابقة أن الجد يأخذ السدس والأخت تسقط، لكن هنا لا، نقول للجد السدس وللأخت النصف عائلا، كم نصف الستة؟ تعود إلى تسعة. إذن صحت المسألة من تسعة الآن، للزوج النصف، للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللجد واحد، وللشقيقة ثلاثة. تمام. هنا إشكال، كيف أن الأنثى أخذت ثلاثة أرباع والذكر ربع؟ هذه لا يوجد في الدنيا كلها. قالوا إذا كان لا يوجد في الدنيا كلها يرجع الجد الآن إلى الأخت الشقيقة ويقول أنا ذكر وأنت أنثى، وللذكر مثل حظ الأنثيين. كم نصيبهما؟ نصيبهما واحد وثلاثة عند الأخت الشقيقة أربعة. يقول الجد أنا ذكر وأنت أنثى، وللذكر مثل حظ الأنثيين، اقسمي. أضم نصيبي إلى نصيبك ويقسم بيننا، يقسم بيننا. كيف كم نعطي الجد؟ لا يا أخي، نعطيه اثنين، أعطيته النصف وهو بيأخذ ثلثين. يقولون في هذه الحال نصحح المسألة فنقول أربعة على ثلاثة، رؤوس الجد والأخت ثلاثة، الجد له رأسين كذا يا أحمد، له رأسان كيف؟ إيه لكن أسألك هل له رأسان ولا عن رأسين؟ إيه ولا ما له رأسان؟ طيب الجد عن رأسين والأنثى عن رأس، اقسم أربعة على ثلاثة لا ينقسم إلا بكسر. إذن اضرب ثلاثة في تسعة، ثلاثة في تسعة بسبع وعشرين، ثلاثة في تسعة بسبع وعشرين، ثم اضرب نصيب كل واحد بما ضربت به المسألة. اضرب نصيب الزوج ثلاثة في ثلاثة، نصيب الأم اثنان في ثلاثة ستة، هذه الجميع خمسة عشر. وش يبقى معك؟ يبقى معك اثنى عشر، للجد ثمانية، وللأخت الشقيقة أربعة. أفهمتم الآن؟ هذه المسألة مكدرة، مكدرة أولا أنه لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد، وهنا فرض لها. ثانيا أن مسائل الجد والإخوة لا تعول، وهنا عالت. ثالثا أنه إذا لم يبق إلا السدس في باب الجد والإخوة أخذه إيش؟ الجد وسقط الإخوة. إذن كدرت قواعد باب الجد والإخوة من وجوه ثلاثة. انتبهوا يا جماعة، الوجه الأول قل أنت
قاعدة بأن إذا كان الجد يأخذ السدس فالإخوة يسقطون.
أنت أخذت الوجه الأخير جزاك الله خير، لكن ما يخالف نعذرك. وهنا لم يبق إلا السدس ولم تسقط الأخت. تمام. إذن كدرت قاعدة باب الجد والإخوة. الثانية سميت نريد تكديره لقواعد باب الجد والإخوة، أنه لا عول في مسائل الجد والإخوة إلا إيش؟ إلا في الأكدرية. القاعدة في باب الجد والإخوة أنه ما فيها عول، لأنه إذا لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وانتهى الموضوع. لكن في باب الأكدرية عالت المسألة. هذه اثنان. ثالث ايش؟
الأخت الشقيقة مع الجد ما تأخذ.
لا
الجد يسقط الإخوة الأشقاء.
خطأ.
لأنه في الأول أمر ما فرض للأخت، كل فرض
أنه لا يفرض للأخت في باب الجد والأخوة أبدا إلا في هذه المسألة، يعني لا فرض للأخت مع الجد إلا في هذه المسألة، فخالفت باب الجد والأخوة من ثلاثة أوجه. نقول أيضا خالفت كل الفرائض، كل فرائض الله الموجودة في كتاب السنة خالفت، إذ لا يمكن لأحد أن يورث أولا بالفرض ثم بالتعصيب، هذا كدر كل أبواب الفرائض. وفي باب الأكثرية ورثت الأخت أولا بالفرض ثم عدنا عليها وورثناها بالتعصيب، ولا يوجد في باب المواريث شيء هكذا، فصارت الأكثرية في الواقع على اسمها أكثرية، كدرت أولا قواعد باب الجد والإخوة من ثلاثة وجوه، وستسألون عن هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وكدرت باب الفرائض كله من وجه واحد، وهو إيش؟ أنه ورثت الأخت أولا بالفرض ثم بالتعصيب، وليس أحد يكون هكذا أبدا، لأنه إما أن يرث بالفرض وحده أو بالتعصيب وحده، أو يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين، مثل زوج هو ابن عم يرث بالزوجية ويرث بالعصوبة، فإذن هي أكثرية. اقسموها على القول الراجح. نعم، على القول الراجح تسقط الأخت والباقي للجد، فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد ولا شيء للأخت، هذا القول الراجح، وسبحان الله العظيم الراجح مريح، ما يحتاج سعد ولا كلمة.
شيخ بارك الله فيك، هل تدخل من أول باب الجد والإخوة؟
أي نعم، من أول باب الجد والإخوة، سواء معهم صاحب فرض أو لم يكن.
الأقسام ثم
نعم، جديرون بالطرد يا محمد، لأنهم عقوا والدهم، وذلك صاروا والعياذ بالله معتدون، صاروا معتدين الإخوة الأشقاء، أخذوا ما اعتبروه نصيبا لأخوتهم من أب أول، فتجد الأخ من الأب ما شاء الله حصل ملايين، لأن الميت عنده ملايين كثيرة. نعم، لما كان جد وأخ شقيق وأخ لأب، والميت عنده 30 مليون، كم أخذ الجد؟ 10 ملايين، وبقى 20 مليون بين الأخ لأب والأخ شقيق. كان الأخ لأب ما شاء الله فرح يقدر ويفكر، 10 ملايين سأبني بها بيوتا وأشتري سيارات وأتزوج 4 نساء وأتسر 100 سرية. نعم، وإذا بالأخ الشقيق يقول اطلع مع الباب ما لك شيء، عجائب سبحان الله. نعم، إيش إيش وش الثالث وش الثالثة؟ الفائدة الثالثة وش القاعدة؟ ما عندنا قواعد.
الأول
يعني ما خالف من الأكثرية باب الجد والإخوة، قلنا خالفته من ثلاث وجوه. الأول أنه لا يفرض للأخت مع الجد إلا في باب الأكثرية. الثاني أنه لا يعول في مسائل الجد والإخوة إلا مسألة إيش؟ الأكثرية. الثالث عندك، أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا فيها، عرفت؟ أما مخالفته لباب الفرائض كله فهو أنه أن الأخت الشقيقة ورثت أولا بالفرض ثم بالتعصيب. نعم، أبدا ما لها تعليلات، ما أحفظ لها تعليلات أبدا. وما هو مذهب الجمهور؟ أبو حنيفة رحمه الله لا يرى ذلك، وثم الثلاثة أيضا عن بعضهم قولان، ما هو الجمهور، والعبرة الجمهور حقيقة من كانوا مع الدليل ولو كان واحد. نعم، أذن لهذا. نعم،
لماذا أصحاب
اعتبر قول الثاني عدوي عن قوله ان الجد ياخذ السدس في حاله المحكمه وجعل البنت شريكه
يعني جعل الأخت نعم هو أصل هذا يعني يزعمون أن هذا ما روي عن زيد بن ثابت ما روي عن زيد بن ثابت ويقول زيد بن ثابت قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد والحديث هذا أخبركم أنه ضعيف لا تقوم به حجة وعلى تقدير صحته فإنه موجه إلى أناس معينين أفرضكم أيها الحاضرون وهذا لا يلزم أن يكون أفرض الأمة نعم.
فأتى مخرج سدس معتني يا فتى فهذه العون عليها يدخل إن كثرت خروجها يا رجل فتنتهي الستة فيه سترا شبعا إلى عشرة ووترا وضعفها وترا لسبعة وضعفها وترا لسبعة عشر وضعف ضعفها وضعف ضعفها
بثمنه
انتشر
بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمع. سبق لنا باب الميراث الجد والأخوة وذكرنا أن للعلماء في أن أصل الخلاف بين العلماء يدور على شيئين هل يرث الإخوة مع الجد أو لا وبينا أن من الإخوة من لا يرث مع الجد بالاتفاق ومنهم من فيه خلاف من الذي يرث من الذي لا يرث من الإخوة بالاتفاق الأخوة 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 خطأ
لأم لا يرث بالاتفاق
نعم الإخوة لأم لا يرثون مع الجد بالاتفاق ومن الجد الذي يرث معه الإخوة نعم الذي يرث الإخوة مع وجوده بالاتفاق نعم الجد الذي بينه وبين الميت أنثى هذا يرث الإخوة مع وجوده مهم معه مع وجوده بالاتفاق طيب إذن الخلاف في الجد لأب والإخوة لغير أم فما هو القول الراجح في هذه المسألة
القول الراجح أنهم يحجبون مطلقا
أنهم يحجبون مطلقا طيب وهذا هو الراجح وهو الرائح واللي فيه الراحة طيب أما على قول بأنهم يرثون معه أعني الإخوة الأشقاء والأب فله معهم خمس حالات
خمس حالات ثلاث حالات فيها تفريط
إذا كان معهم فرض وحالتان إذا لم يكن معهم طيب الحالتان إذا لم يكن معهم فرض ما هم
حالة
أن
يكون عابر
نعم
الثلث
نعم
ومقاسم
أحسنت صالح الأحوال مع إذا كان معهم صح فرض
مقاسمة وثلث
الباقي والسدس
سدس
إيش سدس المال تمام إذا كان إذا لم يكن معهم صح فرض فهو إما الثلث وإما المقاسمة إذا كانوا أكثر منه مرة ثلاث مرات هل يمكن تمكن المقاسمة
إذا كانوا أكثر من ثلاث مرات لا يمكن المقاسمة
ليش
لحظة
فكر يا أخي قبل أن تجيب فكر نحن ينقصنا أن نتصرف في الإجابة
لا يا شيخ لا تكون حظ لهم المقاسمة
المهم إذا كانوا أكثر من ثلاث مرات فأكثر هل يمكن مقاسمة؟
تمكن نعم ولكن الأحظ له غير المقاسمة
يعني ما ليس له حظ في المقاسمة ليس له حظ في المقاسمة نعم
الأحظ له أن لا يقاسم
ليس له حظ في المقاسمة
نعم نعم
متأكد؟
نعم
وش تقولون؟ يعني العلم أن يكون هكذا يعني الواحد يتلمس مو علم إذن إذا كانوا أكثر من ثلثيه فليس له حظ في المقاسم هذه قاعدة مفيدة مثلا جد وثلاث إخوة على طول تقول على حظ له الثلث صح ولا لا جد وأخ على طول تقول على حظ لهم المقاسم جد وأخوان يستوي له الأمر إن قاسم أخذ واحد من ثلاثة، وإن أخذ ثلث أخذ واحد من ثلاثة. طيب إذا كان معهم صاحب فرض فمتى يسقط سدس المال؟ محمد، هم يخير بين ثلاثة أشياء مع ذي الفرض، مقاسمة سدس المال ثلث الباقي، متى لا يكون له حق في سدس المال؟
إذا كانت الفروض أقل من النصف.
إذا كانت الفروض أقل من النصف توافقون؟ إذا كانت الفروض أقل من النصف فلا حظ له في سدس المال، يبقى النظر بين المقاسمة هو إيش؟ وثلث الباقي. ومتى يسقط ثلث الباقي؟ إذا كانت الفروض أكثر من النصف، صح؟ هنا يسقط ثلث الباقي، إما إذن إما السدس وإما المقاسمة. وإذا كانت الفروض النصف، الأخ،
إذا كانت الفروض النصف،
نعم،
يعني كنت يستوي الكل،
يستوي الكل دائما
الفروض النصف،
إيه نعم
يستوي الكل
كل في كل صورة،
يعني يكون مساوي له،
إيه مساوي له في كل صورة. أجب نعم ولا لا؟
نعم.
نعم متأكد؟ غير صحيح. يلا خالد
تسوي. إذا كان معهم أخوان،
دعنا أذكر ما يستويان على كل حال.
يستويان على كل حال إذا كان جد مع
الآن النصف، ما أريد الصورة، أريد الضابط. إذا كانت الوضع النصف فيستوي له على كل حال.
كان الفروض النصف
إيه؟
بين ثلاثة.
لا إله إلا الله، يستوي له يا رجل. ما الذي يستوي له إذا كان نصف؟ يستوي له على كل حال. شو يا سمير؟ إيش؟ السدس وثلث الباقي. تمام. إذا كانت الفروض النصف فإنه قطعا يستوي له ثلث الباقي وسدس المال، ما في الشك، لأن سدس ثلث النصف، لأن ثلث النصف سدس الكل، واضح؟ فيبقى النظر الآن بين المقاسمة والثلث أو السدس. انتبهوا الضوابط ترى تريحكم بعض الشيء، فيه معادلة مشتملة على العقوق وقطيعة الرحم، ما هي؟ إذا كان مع الأخوة الأشقة إخوة لأب فإنهم يحسبون كإخوة أشقة. تمام. إلى متى؟ نصيبة، ثم يسقط الأخوة لأب بالإخوة الأشقة. بارك الله فيك. هذه تسمى المعادة، لأن الإخوة الأشقة عدوا الإخوة لأب على الجد، ثم عادوا وأخذوا إيش؟ نصيبه، يعني غزوا بهم وأخذوا غنيمتهم. طيب من يأتي لنا بصورة؟ سامح،
جد وأخ شقيق وأخ الأب.
نعم.
ونأتي بالأخ الأب أخ شقيق، فيكون الجد يأخذ الثلث إما بالمقاسمة أو بثلث المال، والباقي الثلثان يأخذ من الأخ الشقيق ويأخذ الأخ الأب.
فيكون الأخ الشقيق الآن أكثر من الجد. حقيقة الأمر أن الأخ الشقيق صار أكثر من الجد بسبب هذه المعادة، صح؟ طيب ماذا ترى في المعادة؟ أصحيحة هي أم غير صحيحة؟
غير صحيحة.
غير صحيحة، حتى لو صححنا باب الجد والإخوة ما صححنا هذا بأي كتاب أم بأي سنة. إن واحد يعد من الوارثين في حتى يرث أحد الموجودين ثم يعد من غير الوارثين. في أيضا الأكترية، لا قدر الله علينا ولا عليكم، الأكترية وما أدراك ما الأكترية. من يأتي لنا بصورتها؟ نعم، أن تهلك زوجة، زوج وجد وأم، أخ شقيق وأخت شقيق. طيب اقسمها. نعم،
للزوج النصف ثلاثة وللجد السدس واحد.
اصبر يا اخي، أعطي الأم قبل
للزوج النصف له وللأم الثلث
نعم
وللجد السدس واحد
طيب وتسقط الأخت الشقيقة إذا ما في تكليل هذا هذا قسمة صحيحة على كل الأقوال ما عرفت القسم كم أنا أريد مكدرة أي ما أخذ أمي سبي كم تجعل الأخت الشقيقة كم تجعل للأخت الشقيقة الثلثة بأي كتاب أو بأي سنة يكون لها الأخت الشقيقة ثلثة أنت ما ضبطت واضح أنك أنت صاحب الفرائض ولا لا
لا الحاسب
كيف إيه عقيدة طيب يلا عبد الله للأخت النصف كم تعول تسعة كمل كمل ثم نقسم هات للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث اثنان هذه خمسة وللجد السدس واحد هذه ستة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة هذه تسعة ثم ما حليته شرافي
ثم يرجع الجد فيقاسم الأخت بناء للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيبه ونصيبها أربعة ورؤوسهم ثلاثة فلا بد من تصحيح
طيب الآن نقول بعد أن نفرض الأخت النصف يرجع الجد عليها ليرث معها بالتعصيب صح ولا لا طيب
وتصح من 18
خطأ
وتصح من 24
خطأ
3 في 6 18
18
اي
و 3 في 3
9
ها
لا 3 في 6 18 نضرب رؤوس نحفظ رؤوس لان ما فيه تماثل ولا تباين في تباين
تباين نضرب 3 في 18
في 6 في 18
ها
3 في 6 18
طيب
تصير
18 في 3
لا شيخ ما ثم نضرب
خطا اسم في عول المسألة في التابلو 27 اصبر ما بعد وصلنا القسمة هل هذا منتهى التصحيح يا جماعة ثلاثة في تسعة 27 إذا تسعة من 27 لكل واحد سهمه من أصل المسألة مضروبا في ثلاثة للزوج ثلاثة في ثلاثة وللأم للأم ثلاثة في اثنين أماكن إذا كنت الأم كم لها بارك الله فيه اثنين في تركنت قبل قليل قلت ثلاثة في اثنين طيب إذن غلط إذن لها اثنان في ثلاثة كم؟ نعم وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثنى عشر لها أربعة ولهم ثمانية فهمتم؟ طيب هذه الأكترية لماذا سميت بهذا الاسم؟ أنت نعم اللي وراك
لأنه تكدر على قواعد زيد بن ثابت
أحسنت لأنها كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة في باب الجد والإخوة أو لأن الذي سأل عنها رجل من أكدر لكن الله أعلم الظاهر أن المعنى الأول أحسن كيف كدرت قواعد زيد في باب الجد
صدرت أولا أنها عالة
أنها عالت ولا يوجد في مسائل الجد والإخوة عول إلا فيها هذه واحد. ثانيا
أن الجد له سدس والإخوة يسقطون،
إذا لم يبقى إلا السدس فهو للجد والإخوة يسقطون. وهنا
هنا ما سقط،
لا لم يسقط الأخت.
فرض أن الأخت والأخت لا تقضى مع الجد،
أنه فرض للأخت الشقيقة مع الجد وهو لا يفرض لها ابتداء مع الجد. زين، هذه ثلاثة كدرت أصول الباب الجد، هي كدرت أصول الفرائض كلها. إيش؟ نعم، أولا لأنه فرض لها مع الجد وهذا لا يمكن، لأن شرط إرث الأخت الشقيقة النصف ما سبق أن لا يوجد أصل من الذكور وارث. وثانيا أننا أورثناها أولا بالفرض ثم بالتعصيب، وهذا لا يوجد له نظير في الفرائض. إذن هي ضعيفة 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 كم مكرة؟
ثلاث،
خمس مرات. كررت باب كدرت باب الجد ثلاث مرات، وكدرت كل الفرائض مرتين، فهي ضعيفة خمس مرات. طيب، ما هو قسمتها على قول الراجح؟ ايش ان كان قسمتك قبل قليل هي القول الراجح فهي ما هي براجح. زوج وام وجد واخت شقيق، كم؟ نعم، هذا قول الراجح، ليس الراجح، ليس الراجح. هو قال تسقط الباقي للجد، ما نقول لجد السدس، صحيح يا جماعة؟ هذا قول الراجح، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي للجد بالتعصيب، هذا هو القول الراجح. والحمد لله أننا فهمنا هذا الباب الذي كان نبقى به أسابيع، لكن الحمد لله إن شاء الله نفهمنا. ثم قال باب الحساب وأصول المسائل والعون. إيش؟ أي ما جبته، ما كنت ما كتبته، نسيت، لكن إن شاء الله أكتبه. طيب، الآن انتهى باب الفرائض من حيث الفقه، وهذا هو الأصل في علم الفرائض، أن نعرفها إيش فقها. أما الحساب فإنه وسيلة فقط. ولهذا لو مثل جاءك إنسان وقال هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن عم، فقلت مثلا للأختين الشقيقتين الثلثان وللعم الثلث، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، ما هو من حيث الصناعة لكن من حيث القسم. والعام أحسن له أن تقول هكذا، لو جاءك عام يسأل عن هذه المسألة لا تقول للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للعم، قل هذه هاتان لهما الثلثان والثلث الباقي للعم، ما يخالف. إذ أن العام لا يهم الصناعة، يهم القسمة، سميها ما شئت. طيب، ولو قال جاءك عام يقول هلك هالك عن زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، تقول للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد أو نعم للأب أو للأب الثلث، يصح ولا ما يصح؟
يصح،
مع أنه صناعة
لا يصح،
لا يصح. يجب في زوج وأم وأب أن تقول للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للأب، لأن العام لا يهمه، أهم شيء أن يعرف المقدار فقط. وما دام المسألة ليس مبنيا عليها شيء يختلف فيه الحكم فلا بأس. باب الحساب وما بعده كله في الواقع وسيلة، لكن فيه بعض الشيء مثل الرد، ذوي الأرحام، المفقود، الغرقى ونحوهم، هذه كلها فقهية ما هي داخله في الحساب، ومع ذلك جعلوها من باب الوسائل. اظن نقف على هذا انت الوقت. قال المؤلف رحمه الله: باب الحساب واصول المسائل والعود. المراد بالحساب هنا الحساب الذي يتوصل به الانسان الى قسمه الفرائض او الى قسمه المواريث بين مستحقيها، وليس الحساب العام. نعم، هذا هو الحساب. اصول المسائل والعول، اصول المسائل ايضا مسائل المواريث، والعول الزياده. قال: وللحساب ان تر محصلا فاستخرج السبع الاصول اولا. اذا اردت ان تدرك المحصل اي المحصول فاستخرج السبع الاصول اولا، فانها قسمان، اي الاصول السبعه قسمان، قسم يعول وقسم لا يعول. فالأصول السبعة هي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرين، سبعة أصول. يعني أن العدد الذي تتكون منه أصول مسائل الحساب سبعة. ثلاثة منها التي تعول، ثلاثة من هذه الأصول السبعة تعول، وثلاثة لا وأربعة لا تعول. ومعنى العول أن تزداد فروض المسألة على أصلها. فمثلا الستة تعول إلى سبعة، في زوج وأختين شقيقتين، زوج له النصف والأختان الشقيقتان لهما الثلثان. طيب نصف وثلثين كيف نعمل؟ هل يوجد مسألة فيها نصف وثلثان؟ يعني في النظر ما يمكن، لأنه النصف نصف صحيح، ثلث ثلثان صحيح، لكن نصف وثلثان ما يمكن. هذا الزائد نعمل له عملا يسمى العول، ونقول يمكن يوجد النصف ثلاثة وثلثان أربعة، فتكون الستة سبعة. أفهمتم؟ طيب، زوج وأختان شقيقتان وأختان من أم، فيها نصف وثلثان وثلث. سبحان الله، نصف وثلثان وثلث ما يصير. نقول نعمل عملية يمكن أن يوجد فيها نصف وثلثان وثلث، ما هو؟ العول. فنقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، الجميع سبعة، وللأخوات الأم الثلث اثنان، الجميع تسعة. وهل مجرد ثلاثة تعول فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث يرى أو سدس، وضعف ضعفها أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى. رحمه الله جمع هذه البيتين فقط. هذه الثلاث الأصول كلها تعود، الست يعني رقم ستة أو عدد ستة يكون مخرجا للسدس، لأن أقل عدد يمكن أن يخرج منه السدس صحيحا هو الستة. الخمسة يخرج منها سدس صحيحا؟ كم سدس الخمسة؟ واحد إلا سدس ولا لا؟ طيب، الأربعة هل يخرج منها السدس صحيحا؟ لا، لأن سدسها ثلثان. وهل مجرد لا يمكن، أقل عدد يمكن أن يخرج منه السدس هو الستة. طيب، لو قال قائل 12 يخرج منها السدس، صح ولا لا؟ 12 يخرج منها السدس صحيحا، كم سدسها؟ اثنان. نقول نعم يخرج منها السدس صحيحا، لكن كلما أمكننا الاختصار كان أوجب، يجب أن نختصر بقدر الإمكان. فأيما أخصر، السدس من ستة أو السدس من 12؟ الأول. إذن نأخذ بالاختصار، كل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة. أم وابن فيها سدس فقط، للأم السدس والباقي للابن. جده وابن من سدس، إذن نعم لأن فيها سدس والباقي. أم وأخوان فيها سدس من ستة، وهلم جر. كل مسألة فيها سدس فقط فهي من ستة، أو فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة. كل مسألة فيها سدس وفرض يداخل السدس فهي من ستة. خمروها في الدماغ، ممكن؟ طيب، سدس وثلث داخل، طيب سدس ونص، سدس وثلثان داخل، تمام. سدس وثلث كأم وأخوين من أم وعم، أم وأخوان من أم وعم، للأم السدس وللأخوين من أم الثلث، الباقي للعم. طيب سدس ونصف، جدة وزوج وعم. الأخيرة متى؟
الأخيرة لها حول
شهر. طلاق سنة ولا طلاق بدعة؟ أي لكن هل هي حائض مطلقها ولا في طهر جامعتها فيه ولا حامل؟
لا حامل ولا
حامل. في طهر جامعتها فيه؟
نعم.
متأكد؟
نعم.
أعد زوجتها. طيب سدس ونصف، سدس ونصف من كم؟ ستة، لأن النصف يدخل في السدس. كجدة وزوج وعم، جدة لها السدس وزوج، قصدي زوج، كجدة وزوج، الجدة لها السدس والزوج النصف والباقي للعم. بقي عندنا سدس وثلثان، أخ من أم وأختان شقيقتان، الأخ له السدس والشقيقتان لهما الثلثان، وعم الباقي للعم. أفهمتم الآن؟ إذن إذا كانت المسألة فيها سدس واحد فمن كم؟ فيها فرض يداخل السدس من ستة. ما الذي يداخل السدس؟ النصف والثلثان والثلث. طيب يقول المؤلف وضعفها للربع مع ثلث جرى، ما ضعف الستة؟ 12. الاثنى عشر لا يمكن أن تكون إلا في فرضين متباينين، لا يمكن أن تكون إلا في فرضين، لا بد من فرضين متباينين، لأن الفرضين المتداخلين سبق في الستة، لكن فرضين متباينين كالربع مع الثلث والربع مع الثلثين والربع مع الثلث. كم ذي صورة؟ ربع وثلث، ربع وثلثان، ربع وسدس. تأملتم؟ طيب هلك هالك عن زوجة وابن من 12. انتظروا يا جماعة لا تقيدون حتى نشوف. هلك هالك عن زوجة وإيش؟ وابن. لا، زوج وابن. هلك هالك عن زوج وابن من أربعة. ليش ما نقول من 12؟ لقلنا لابد أن يكون في 12 إيش؟ فرضان متباينة لابد. طيب زوج وأم، زوجة وأم وعم، زوجة وأم وعم فيها ربع وفيها ثلث، من 12. من 12 من أين جاء 12؟ مخرج الثلث من 3، ومخرج الربع من 4، وأقل عدد يمكن أن يجتمع فيه ثلث وربع هو 12، لأنك تضرب 3 في 4 تبلغ 12. واضح إخوانا؟ طيب، ربع وثلثان كرجل هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، فيه ربع لمن؟ طيب، فيه ثلثان نعم للشقيقتين وعم، ما له فرض. هذه من كم؟ من 12، وذلك لأن أقل عدد يمكن أن يكون فيه ربع وثلثان هو 12. كيف؟ لأنه مأخوذ من ضرب 3 مخرج الثلثين، و4 مخرج الربع، 3 في 4 ب12. تمام. للزوجة الربع 3، وللأختين الشقيقتين الثلثان 8، والباقي 1 للعم. طيب، زوجة وأم، نعم زوجة وأم وأخوين شقيقين، زوجة وأم وأخوين شقيقين فيها ربع سدس. السدس مباين لمخرج الربع، لكنه يوافق في النصف، صح ولا لا؟ الستة لها نصف والأربعة لها نصف، اضرب نصف إحدى أحدهما بالآخر، 2 في 6 أو 3 في 4 ب12. طيب، فصارت 12 مخرج الربع مع الثلث، قول نعم ولا لا؟ الربع مع الثلثين، الربع مع السدس. تمام. طيب، يقول مالك رحمه الله: وضعف هذا الربع مع ثلث جرى. المؤلف رحمه الله ما استوعب الصور كلها، ذكر الربع مع الثلث، ونحن زدنا ايش؟ الربع والثلث والربع والثلثين. قال: او سدس، نعم، ده هذه مع ثلث جرى، او سدس، يعني مع الثلث والسدس. وكانه رحمه الله لم يذكر الثلثين، لان مخرج الثلثين ومخرج الثلث واحد. نعم. قال: وضعف ضعفها أتى، ضعف ضعف الستة كم؟ 24. نعم. أتى لإيش؟ مخرج سدس مع ثمن يا فتى. متى وجدت ثمنا مع سدس؟ فمن 24، ثمن مع ثلث، ثمن مع ثلث. أخطأتم خطأ كبيرا، سبحان الله، لا يجتمع أبدا الثمن والثلث، ما لا يجتمعان في مسألة واحدة. نعم، وأنتم ما شاء الله ماشيين على طول. طيب، نعم، لا هنا فرق ما هو عندنا. طيب، الثمن مع الثلثين من 24، كذا الثمن مع الثلثين من 24. إذن يمكن ثمن مع سدس، ثمن مع ثلثين، واضح؟ ثمن مع نصف يمكن يجتمعان، نعم، من 24. من كم؟
من 8.
من 8 يا أخوان، لأن قلنا متى حصل أقل عدد لا ترتقي لما فوق. فثمن مع النصف يجتمعان زوجه بنت، لكن لا نقول من 24 لأنه يمكن أن نصححها من 8، وإذا أمكن اختصار العمل فهو الأولى. طيب إذن الثمن مع السدس من 24، لماذا؟ لأن الثمن من 8 والسدس من 6 متباينات، لكن يتوافقان في إيش؟ في إيش؟ نصف. متأكدون؟ طيب إذن أضرب نصف أحدهما في الآخر، 3 × 8 4 × 6 = 24. إذن مخرج المخرج من 24. 24 نعيد مرة، نعود مرة ثانية. 24 تكون في ثمن مع سدس، نعم أو لا؟ في ثمن مع ثلثين، في ثمن مع ثلثين، نعم. في ثمن مع ثلث، لا. تمام. في ثمن مع نصف، لا. أما ثمن مع ثلث فلا، لأنه لا يتصور، وأما ثمن مع نصف فلا، لأنه يمكن تحصيل عدد أقل. تمام. طيب أسألكم، ليش ما يمكن ثمن مع الثلث؟ صالح، ولا تأخذه إلا مع فرع وارث. والثلث إما للأم مع عدم الفرع الوارث، وإما للإخوة من الأم وهم لا يرثون مع الفرع الوارث. ولهذا قالوا ثمن وثلث لا يجتمعان أبدا. طيب نأخذ الثمن والثلث. الثمن والثلث هلك هالك عن زوجة وجدة وابن، زوجة وجدة وابن. المسألة فيها ثمن لمن؟ وفيها سدس للجدة، وفيها ابن ما له فرض تعصيب. طيب نجد أن الثمن من 8 والسدس من 6 وبينهما توافق في النصف، فنضرب نصف الستة في 8 أو نصف 8 في 6، تبلغ كم؟ 24. للزوجة الثمن 3، وللجدة السدس 4، هذه 7، والباقي لمن؟ للابن. طيب الثمن وثلثان من كم؟ لا يا أخي، تأمل بارك الله فيك. 24 جزما. طيب لأن الثمن من كم؟ والثلثان من 3، أضرب 3 × 8 ب24. مثاله زوجة وبنتان وعم، زوجة وبنتان وعم. يقول الزوجة لها الثمن 3، والبنتان الثلثان 16، والباقي 5 للعم. أنت معنا صاحب العقيدة ما؟ طيب هذه يقول المؤلف رحمه الله في 24 مخرج مع ثمن يا فتى. قوله يا فتى يخاطب الفتى، وعلى هذا الشيخ لا يخاطب بهذا الخطاب، لأن الشيخ بلغ شأوا كبيرا في العلم، لا يحتاج أن نعلمه إلى أن أصل 6 مع الثمن 24، ولا لا؟ أو نقول الفتى هو من اتصف بالفتوة معنى. ولهذا قال ناظم المفردات، مفردات الإمام أحمد البعلي، قال وشيخ الإسلام فتى تيمية. فتى تيمية معناه شيخه في الواقع، لكن الفتى يطلق على الإنسان الذي له فتوة وقوة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال فهذه العول عليها يدخله. هذه المشار إليه الأصول الثلاثة التي ذكرها وهي الستة، وضعفها وضعف ضعفها. قلها ما هو ضعفها؟
ضعف الستة
24. تمام، هذه يدخل عليها العول. يقول فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل. في البيت الأول سماك فتى، في البيت الثاني سماك رجل، من أجل الراوي على كل حال ما أظن المؤلف يقصد تفريق. هذه العول عليها يدخل إذا كثرت فروضها. يعني
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.